من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي. نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038 9996.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد من لقاءاتنا الأسبوعية في برنامجكم من أسئلة المستمعين، والذي نستضيف من خلال حلقاته الشيخ الفاضل أبا همام عبد الله ابن علي باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم. في مطلع هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، فأهلا وسهلا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالمستمعين حفظكم الله تعالى.
أولى أسئلة هذه الحلقة، سؤال السائل: هل يجوز إذا دخل وقت الأذان وأنا على جنب أن أؤذن قبل الغسل، وهل هذا الأذان يؤثر على الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا دخل وقت الأذان والمؤذن كان على جنابه، فالأفضل أنه يتطهر ثم يؤذن، هذا من باب الأفضل وليس من باب الشرط. لكن إذا دخل الوقت وقت الأذان وأراد أن يؤذن في الوقت فإنه يؤذن ثم بعد ذلك يغتسل، فالطهارة ليس شرطا في الأذان لكن من باب الاستحباب والأفضل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يسأل يقول في سؤاله: هل يشترط في صلاة الميت بأكثر من صف واحد؟ هكذا يقول في سؤاله، بارك الله فيكم.
لا يشترط أن يكون 3 صفوف، لكن جاء في السنة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل 3 صفوفا، ما جاء في حديث جابر وغيره. فلهذا إن استطاعوا أن يفعلوا 3 صفوف فهو أفضل، وإن صلوا بصف واحد فصلاتهم أيضا صحيحة، فهو من باب الاستحباب والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول اشتبه هذا سائل يستمع إلى الإذاعة عبر النت، سأل هذا السؤال يقول: اشتبه علي أمر في مسألة القرآن كلام الله بفضل الله ثم معلمي، أنا آمنت أن القرآن كلام الله لكن أحتاج إلى توضيح في هذا الأمر، وهو أني أسمع كثيرا من المشايخ والأساتذة يقولون كما قال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وتارة يقولون حتى قال قائلهم: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وتارة أسمعهم يقولون حتى قال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا. فهنا أتساءل، هذا القول قول من، والكلام كلام من؟ أطلب منكم التوضيح لأني أعجمي ولم أحصل على من يوضحني هذا الأمر، وجزاكم الله خيرا. هذا سائل الأخ حفظه الله يسألكم حفظكم الله.
هذا الذي ذكره في ذكر الله عز وجل لبعض أقوال الأنبياء أو غيرهم، هذا لا شك أن القرآن كتاب الله جل وعلا وكلامه سبحانه وتعالى، لكن هذه حكاية يحكيه الله عز وجل عن مثلا قول الله عز وجل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يقول مثلا المتكلم أو غيره قال الخليل عليه السلام، هذا حكاية عن الله، فربنا جل وعلا هو الذي ذكره في القرآن، ذكر أن الخليل قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فهذا حكاية الله عز وجل عن إبراهيم. فنحن نقول مثلا قال الخليل أو قال إبراهيم عليه السلام، هذا معنى تصديقا لقول الله عز وجل وأيضا حكاية عن قول الله، وإلا فالقرآن كله كلام الله جل وعلا، أي هو الذي أنزله على رسوله وتكلم به سبحانه وتعالى، وإنما هذا فقط حكايات يحكيها ربنا جل وعلا ويقصها على نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم. وكما قال ربنا جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فهذه القصص التي يحكيها الله عز وجل أو الأقوال التي يحكيها الله عز وجل لو نسبت إلى أصحابها ليس معنى أنهم هم الذين نزلوا القرآن، لا، القرآن كلام الله، لكن مثل ما يقول مثلا فلان على سبيل المثال ولله عز وجل مثلا على، ليس معنى يقول مثلا إنسان قال فلان كذا وكذا فيأتي آخر فيقول فلان قال كذا وكذا ولا يذكر من قال له، لكن بأنه معنى هذا كلام يصح، يقول مثلا قال فلان كذا وكذا، معنى أيضا نحن نقول الآن قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ونحن لم نسمعه وإنما جاءنا بالأسانيد فلان عن فلان عن فلان حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابي هو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نأخذ بقول الصحابي الذي قال رسول الله، فنحن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وهكذا في هذا القرآن نحكي مثلا بعض العبارات، فمثلا قول فرعون يا هامان ابن لي صرحا، هذا قول فرعون لكن ذكره الله عز وجل في كتابه العظيم، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا الكريم. هذا سائل أبو عبد الله من مدينة الشحر، يقول حكم بيع عملتنا القديمة بالريال السعودي في الوضع الذي نعيشه الآن، يعني ما حكم هذا؟ يقول
إن كان أراد من ناحية الجواز فهو يجوز، بيع عملة بعملة جائز، يشترط القبض، يشترط القبض فيهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، فيشترط أن يكون يدا بيد. وأما معنى بيع هذا وهذا ما في شيء. وأما من ناحية الوضع الذي نعيشه الآن كما يقول السائل، الله معنى هذا شيء قد وقع لا يستطاع دفعه، والناس لهم مصالح في هذا، فمن كان له مصلحة في الصرف فنحن ما نقول مثلا أنه حرام أو كذا، لأن هذه مصالح الناس. إنسان مثلا يريد أن يذهب إلى المناطق الشمالية، يريد أن يشتري بعض الأشياء وكذا، لا شك أنه سيأخذ أو سيأخذ معه عملة من السعودية وغيره ويصرفها هناك، يشتري عملة قديمة، أو أنه سيبيع هذه العملة إذا كان ما سينتفع بها سيبيعها ويأتي ببدلها غيرها من العملات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. الأخ حميد من الجزائر بعث بهذا السؤال عبر الواتس، يقول ما هو ضابط النعي المحرم، وهل يدخل إعلام الناس عبر وسائل التواصل بوفاة الشخص خاصة إذا كان المتوفى من العلماء أو طلبة العلم، والثناء عليه عبر هذه الوسائل في النعي المحرم وجزاكم الله خيرا؟
النعي المحرم أو النعي هذا جاء فيه حديث حذيفة لكن الصحيح أن فيه انقطاعا، خرجه الإمام أحمد والترمذي، لكن فيه انقطاع. ولو صح مثلا حمله العلماء على نعي الجاهلية، حمله العلماء على نعي الجاهلية، كان أهل الجاهلية إذا مات فيهم الميت، خاصة من له وجاهة وكذا، فيصعد أحدهم على خيل ويدور في الأسواق والأماكن العامة فيعلم الناس أن فلانا الذي يفعل والذي يفعل، فيندبه ويأتي بشيء مما يكون له فيه منقبة أو غيره. فهذا قد كان في الجاهلية، وقد معنى أدخل العلماء النهي في هذا. أما مثلا ذكر العالم المتوفى وذكر شيء من محاسنه، هذا ليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب، وإنما هذا من ذكر محاسن الموتى وذكر ما كان لهم من مزايا وغيره. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في الأرض، لما قالوا قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، لما مر رجل من ضعفاء المسلمين قال: ماذا تقولون في هذا؟ أو أقصد لما في حديث عمر لما مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليه شرا فقال: وجبت. فقال عمر: يا رسول الله، وما وجبت؟ قال: مر عليكم هذا الميت فأثنيتم عليه خيرا فقلت: وجبت، أي له الجنة. ومر الآخر فأثنيتم عليه شرا فقلت: وجبت، أي النار، فأنتم شهداء الله في أرضه. فهذا من شهادة الناس لغيرهم، وخاصة أهل العلم وطلبة العلم وغيرها، وليس هو من النعي، وإنما النعي الإخبار بموته مع الندب وكذا. أما النعي الذي يكون فيه مثلا إخبار بموت الميت لأجل أن يصلى عليه فهذا جائز، وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم، قد نعى النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي، ونعى أيضا عليه الصلاة والسلام من قتل أو القادة الذين قتلوا في موته، زيد بن ثابت، وأيضا كذلك عبد الله بن رواحة، وأيضا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. فالنعي هذا لأجل أن يصلى الناس عليهم أو لأجل إخبار ما في شيء، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أبو معاذ يقول: ما الفرق بين العفو والصفح والمغفرة في سورة التغابن؟ وجزاكم الله خيرا.
الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فهذه الآية ذكرها ربنا جل وعلا في مسألة عداوة الزوجة والولد، وهذه العداوة قد تكون المراد به الصرف عن الخير، أن الزوجة تصرف زوجها عن الخير، كذلك أيضا الولد يلهي أباه عن الخير، كما جاء في الحديث: الولد مجبنة مبخلة، الولد مجبنة مبخلة. فلهذا فقد يضع أباه في شيء من هذه الأمور التي قد تصرفه عن طاعة الله جل وعلا، وكذلك الأزواج. وقد جاء عند الترمذي في سبب نزول هذه الآية أن أناسا أرادوا أن يسلموا، فنساءهم منعتهم أو خرجوا معهم وقالوا: كيف تتركون على هذا الدين وأنتم تغيرون دينكم، أو بهذا المعنى، فرجعوا ولم يسلموا. ثم بعد ذلك أسلموا ورأوا الخير فأرادوا أن يرجعوا إلى أزواجهم لأجل أن يؤنبوهم ولأجل أن يعاقبوهم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فقوله جل وعلا وإن تعفوا، العفو هنا عن الذنوب التي يرتكبوها بترك المعاقبة، أن يترك المعاقبة فيعفو عن الانتقام والمعاقبة. وأما الصفح فهو الإعراض والترك التثريب والعتاب، يترك يصفح معناه يترك يعرض عن هذا الذي حصل، ويترك أيضا العتاب، لا يعاتب هذا الذي غلط عليه وأخطأ عليه. وأما المغفرة فهو بإخفاء ما كان حصل وتمهيد معذرتهم فيها والستر عليهم. فهذا هو العفو والصفح والمغفرة. فالعفو هو عدم أو ترك المعاقبة، والصفح الإعراض وترك الاستعتاب والتثريب، والمغفرة هو الستر على ذلك الأمر الذي حصل كأنه لم يحصل. فهذا المراد بهذه الآية أو هذه الكلمات، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: توفيت امرأة وقد بنت غرفة في بيت بنت أختها من مالها وهبتها لبنت أختها. الغرفة تحتوي على يعني كما يقول يعني كبت ومكيف وشاشة. يقول أخو هذه المرأة قال لبنت أختها: كل ما في الغرفة لكم، مع العلم أن المتوفية لديها إخوة أشقاء ومن الأم، فهل تصرف هذا الأخ صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان سمت لها كل ما في الغرفة فهو يعتبر لها، وأما إذا لم تسمي لها وإنما اشترتها لأجل أن تستعملها في الغرفة فهي حقها، فهي ملكها، ويكون معنى للورثة، يكون للورثة، لا يصح أن تتصرف فيه، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم. يقول السائل: ما هو القول الراجح في مسألة رد السلام وأنت في الصلاة؟
رد السلام في الصلاة جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة أنها تكون بالإشارة، كما جاء في حديث جعفر ابن أبي طالب وغيره، جاء أقصد في حديث أبي هريرة، وجاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في صلاته، كان يشير في صلاته إذا سلم الإنسان. وهذا السنة هي التي ينبغي أن يعمل بها. أنا ما يرد يقول عليكم السلام، لا، إذا رد فصلاته غير صحيحة، إذا رد بالقول، لأن الله عز وجل نهى عن الكلام في الصلاة، لكن يشير. وأيضا في هذا أن الصلاة السلام على المصلي لا يكره كما ذكر بعض الفقهاء أنه يكره، لا ما يكره، بل هذه سنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر من يسلم عليه. فلهذا فإذا سلم الشخص على المصلي فإنه يرد بالإشارة، لا يرد بالكلام، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. تقول هذه السائلة: أحيانا يحصل في الصلاة شيء مما يقطعها كالضحك أو خروج الريح، تقول هل نقطع الصلاة مباشرة أو نجلس ونسلم ولا نقطع الصلاة ثم نبدأ الصلاة من جديد؟ هكذا تقول في سؤالها.
الذي عليه أكثر أهل العلم والذي دلت عليه الأدلة أنه يأتي بالصلاة من جديد. أنا إذا حصل له حدث مثلا خرج ريح أو أبطلت صلاته فإنه يصلي من أولها، يصلي من أولها، يكون هذا الذي قطعه مبطل أنا قد انتهى، فيصلي بعد ذلك من أول الصلاة. فهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو الذي تقتضيه الأدلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحدث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. فتعتبر ما كان قبله انقطع ثم يأتي بالصلاة الأخرى.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. تقول هذه السائلة: هل يجوز الحج بدون محرم في يعني في هل يجوز الحج بدون محرم؟ تسأل عن امرأة يعني ستبيع ذهبها وأيضا ستذهب إلى الحج ولا يوجد معها يعني مال لأخذ محرم، هل يجوز أن تذهب للحج لحالها وعمرها 40 سنة مع بقية الحجاج في الحافلة أو في الطائرة؟ تسأل هذا السؤال.
أكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم يرون أن المرأة إذا لم يكن معها محرما ولم تجد محرما لأجل أن يحج معها فيسقط عنها الحج، فيسقط عنها وجوب الحج، معنى لا يجب عليها أن تذهب وأن تحج إذا ما دام أنها ليس معها محرما. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن تذهب إذا لم تجد محرما، لكن الصحيح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا حديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر امرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم منها. وأصرح من هذا ما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أو كان يخطب فقال الرجل يا رسول الله إن زوجتي أرادت أن تذهب إلى الحج وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إلحق بزوجتك، إلحق بزوجتك، وهذا أمر، إلحق بزوجتك أي لا تجعلها تذهب بدون محرم، لا تجعلها تذهب بدونك بل إلحق بها، مع أنه قد اكتتب في غزوة من الغزوات، وهذا يدل على وجوب أن تكون المرأة معها محرم. والله تعالى أعلم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا وإياكم لهذا الخير، ثم نشكر الشيخ الفاضل أبا همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم. إلى لقاء آخر، استودعكم الله وتقبلوا تحياتي أبو خليل مصطفى باثقيلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.